بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس الثالث من هذه الدورة، والتي نشرح فيها صفوة أصول الفقه، نشرح فيها صفوة أصول الفقه، وتقدم معنا درسان، وهذا الدرس الثالث، وغدا بإذن الله تعالى ننتهي من هذا المتن، نسأل الله عز وجل تيسيره. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف: ويقدم قوله على فعله. هذه مسألة ما لو تعارض القول والفعل، ما الذي يقدم، القول أو الفعل؟ المتقرر عند الأصوليين أنه يقدم القول على الفعل، لأن دلالة القول أصرح وأقوى. من الأمثلة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. وجاء من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. بعض الأصوليين قال هنا إذن يقدم القول على الفعل، فنعمل بقوله. ثم قال بعد ذلك: وإجماع الأمة، تكلم عن الإجماع. نعم.
وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين.
نعم، هنا تكلم عن الإجماع، والآن تقدم الكلام عن الكتاب والسنة والدلالات الموجودة في الكتاب والسنة، الآن يريد أن يتكلم عن الدليل الشرعي الثالث المعتبر عند أهل السنة والجماعة، وهو دليل نقلي. قلنا لكم في أول درس أن الأدلة أربعة: ثلاثة نقلية، وواحد ماذا؟ عقلي. الثلاثة النقلية ما هي؟
كتاب السنة والإجماع.
أحسنت، كتاب السنة والإجماع. والعقلي؟ أحسنت، القياس، سيأتي بإذن الله تعالى. الآن هو دخل في الدليل الثالث وهو الإجماع، وهو أيضا دليل ماذا؟ نقلي. ما معنى نقلي؟ أي أنه منقول. قال: وهو حجة قاطعة. حجة قاطعة لأدلة كثيرة. لماذا يعتبر الإجماع حجة؟ لأدلة كثيرة، من ذلك قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. متى؟ إن تنازعتم، معناه ماذا؟ أنكم إذا لم تتنازعوا وأجمعتم على شيء فاعملوا بما أجمعتم عليه. واضح؟ أيضا إذا هذه دلالة تسمى دلالة مفهوم، يفهم من الآية أنه إذا أجمعوا على شيء فحينئذ يعملون على ما أجمعوا، أو يعملوا على ما أجمعوا عليه. وسيأتينا بإذن الله تعالى دلالة المنطوق والمفهوم. من الأدلة أيضا على أن الإجماع دليل شرعي معتبر قول الله جل وعلا: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. أي أنه لا بد من اتباع سبيل المؤمنين والمسلمين وما أجمعوا عليه. طيب، هذا الإجماع، لا تظن أن هذا الإجماع عن رأي رآه واحد أو مجموعة أو هوى، أو أنه إجماع على شيء لم يكن غيره في ذلك الزمان، وإنما هو إجماع مستند إلى دليل من الكتاب والسنة. وذلك ماذا قال المؤلف هنا؟ ولا بد أن يستند الإجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. أي أن الإجماع، وهذا ما يدل على أنه نقلي، لا بد أن يستند إلى دليل من الكتاب والسنة. فهو لا يأتي عن رأي ولا يأتي عن هوى. لكن هذا الاستناد وهذا الدليل لا يلزم أن يعلمه جميع المجتهدين، ولو لم يعلمه إلا بعض المجتهدين. لماذا؟ لأنه اجتهاد أو عفوا هو إجماع يحتاج إلى استنباط، قد لا يكون ظاهر لبعض العلماء لكنه ظاهر لبعض الآخر، وقد يكون ظاهر في بعض العصور عند التأمل ومقاربة واقعة الحال التي كانت في عصرهم، وفي عصور متأخرة ربما لا يكون ظاهر لأنه ربما لم يحتاج إلى هذه المسألة. على كل حال لا بد أن نستند إلى دليل، وهذه ولذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ذكر أنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص، ما يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص، لكن هذا النص قد لا يكون واضح للجميع. نتكلم عن المجتهدين، فكيف بعامة الناس؟ من باب الأولى، من باب الأولى. ولذلك الإجماع ربما مما أو نقول جزما مما يقوي المسألة، لأن استنباط الدليل أو استنباط الحكم من هذا الدليل يحتاج إلى معان ودقة نظر وجمع للنصوص ومعرفة بأسباب النزول، مثلا كانت آية، ومعرفة بواقعة الحال إن كان حديثا من حديث السنة. ولذلك حينما يقول أجمع العلماء على هذا فإن هذا مما تستقر له النفس حينئذ. وهل كل إجماع منضبط؟ لا، ليس كل إجماع منضبط، هناك إجماعات محكمة وهناك إجماعات مخرومة، أو أن نقول إجماعات مثلا ليست محكمة فيها بعض من خرج عن الإجماع، وليس كل من ينقل الإجماع يعني أن إجماعه أن نقله صحيح. وبعض الناس بعض لا سيما بعض طلبة العلم حينما يقرأ أن مثلا فلان نقل الإجماع يظن أنه إجماع الأمة، وهو نقل الإجماع عصره مثلا فقط أو بلده، وهذا لا بد من معرفته. لذلك بعض الإجماعات ليست منضبطة، واختلف أهل العلم هل كل إجماع منضبط أو لا، بعدما اتفقوا أن الإجماعات المنقولة في العصور المفضلة قرون الثلاثة المفضلة قرن الصحابة وتابعيهم وتابع تابعيهم أنها منضبطة تماما، لكن ما بعد ذلك هذا فيه خلاف. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وشيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يرون أن الإجماع المنضبط هو ما كان في القرون المفضلة. والمهم أن نعرف أن ما ينقل الآن في الكتب من الإجماعات كثير منها من القرون المفضلة، إنما نقلت تابعا عن تابع حتى وصلت إلينا في ومنسوخة في الكتب، لكن ليس كل إجماع منضبط، وربما نقل الإجماع من نقل وهو ماذا ويعتبر حينئذ إجماعا ليس محكما، أو يقصد به إجماع أهل بلده أو عصره. نعم.
والخبر المتواتر لفظا أو معنى تفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواترهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له أحاد، وقد يحتف ببعض أخبار الأحاد من القرائن ما يفيد معها القطع.
نعم، هو الآن يتكلم عن بعض الأدلة التي هي متواترة، وهذا التعريف بالخبر المتواتر وأقسام الحديث هذا يدخل في مصطلح الحديث، لكن لا بد من معرفته من أجل أن نعرف ما الذي يريده المؤلف في الاستدلال بالحجة القاطعة هنا. ولذا نقول أقسام الحديث من حيث الطرق ينقسم إلى قسمين أو تنقسم إلى قسمين، متواترة وأحد، حديث متواترة وحديث أحد. المتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، يعني لا يمكن أن يكون أن يتواطؤ وأن يتفق على الكذب، أسند وأسنده إلى شيء محسوس كما كأن يقول سمعنا ورأينا وشهدنا ولمسنا وحدثنا، ما يعتمد على الحواس. لاحظ قال جماعة، يعني أنه يروي جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينقله عن هؤلاء الجماعة من الصحابة جماعة من التابعين، ثم جماعة من تابع التابعين، ثم جماعة، هكذا يكون الحديث من أوثق وأقطع الأحاديث، حجة قاطعة قوية، لأنه يعتبر متواتر. كأن تقول مثلا خبر، رأيت أنت موقف من المواقف وخبر من الأخبار، أو شاهدت حدثا في أحد الطرقات فنقلته. لو جاءك شخص ثاني ونقلوه 100 شخص، لو أراد أحد أن يكذب هؤلاء 100 لم يستطع. ليس من المعقول أن هؤلاء 100 ينقلوا هذا الحدث ثم أنت تأتي وتخالفه. واضح؟ إذن تواتر الخبر، أي أنه نقله جمع. ولا بد أن يكون في كل طبقة من الطبقات جمع من الرواة. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. هذا الحديث رواه 34 صحابيا. واضح؟ وفي كل ورواه عنه جمع أيضا، والذين عنهم أيضا جمع آخر حتى تواتر. فمثل هذا الحديث سمى متواتر. قد يقول قائل: كم أقل نسبة رواة حتى نسميه متواتر؟ هذا في خلاف. منهم من قال 5 في كل طبقة، 5 يعني 5 صحابة، وعنهم أيضا 5 فما فوق، وعنهم أيضا 5 فما فوق في كل طبقة. ومنهم من قال 6، منهم من قال 7، ومنهم من قال أكثر من ذلك، ومنهم من قال 4، وهذا كأقل عدد ذكر. لكن 3 لا يسمى. ماذا يسمى إذا رواه 3؟ أحد. ومن أي أنواع الأحد؟
مشهور.
حسنت. طيب إذا رواه 2 عزيز، وإذا رواه 1 غريب. سيأتي بإذن الله تعالى. إذن نعم، دعونا في المتواتر. هذا المتواتر أيضا ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنى فقط. المتواتر لفظا ومعنى هو ما اتفقت ألفاظه ومعنى. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه 60 صحابيا. لاحظ، ليس بالهين. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف الذين ينقلون حديث مكذوبة يسبونها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عبر وسائل التواصل اليوم التي كثرت نحو ذلك؟ لو تأمل الإنسان مثل هذا الحديث لم يتهاون في نقله ولا نشره إلا بعد أن يسأل عن صدقه وثبوته، يسأل أهل الاختصاص، يسأل أهل العلم. طيب، هذا النوع الأول رواه بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تواتر اللفظ والمعنى. النوع الثاني التواتر في المعنى فقط، مثل أحاديث المسح على الخفين رواها جماعة، مثل أحاديث الشفاعة رواها جماعة. تختلف الألفاظ لكن المعنى واحد، مثل أحكام حكم المسح على الخفين حكم واحد، وإن اختلفت المعاني حينئذ. النوع الثاني من أقسام الحديث من حيث الطرق الآحاد، وهذا النوع ينقسم إلى 3 أقسام. منه المشهور وهو ما رواه 3 في كل طبقة من طبقاته، ثم العزيز ما رواه 2، ثم الغريب ما رواه 1. لا شك أن المتواتر أقوى من الأحاد بكل أنواعه. طيب، لو رواه 3 من الصحابة ورواه عن 3 من الصحابة 5 من التابعين، ورواه عن 5 من التابعين 6 من تابع التابعين، ماذا يسمى؟
مشهور.
قلتم أحد وقلتم مشهور، هل هناك إجابة أخرى؟ أحد هو أحد، لكن من أي أنواع الأحد؟ مشهور أو عزيز؟ ثلاثة من الصحابة وعنهم أربعة وخمسة مشهور. أحسنت. ينظر إلى أقل عدد في طبقة من الطبقات هذا يسمى مشهور. لما رواه ثلاثة، لو رواه اثنان، لو رواه خمسة من الصحابة ورواه عنهم، هذا قليل نادر جدا، رواه عنهم اثنان ثم رواه ستة عن هؤلاء عن هذين الاثنين، هذا يسمى ماذا؟ عزيز. أولا دعونا نتفق، أحد ولا متواتر؟ أحد. طيب تواتر، رواه خمسة من الصحابة وعنهم اثنين من التابعين ثم عنهم سبعة أو ستة تواتر. لا بد أن يكون في كل طبقة، لاحظوا يا أخوان، لا بد أن يكون في كل طبقة. إذا قلنا مثلا العزيز أو مثلا مشهور، أقل شيء أن يكون فيه ثلاثة، فإذا رواه خمسة ثم عنهم رواه ثلاثة ثم عنه رواهم سبعة، رواه سبعة، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى مشهور، حتى وإن كان الراوي في الأصل خمسة من الصحابة. ننظر، لا بد في كل طبقة من الطبقات، واضح؟ طيب، هو يريد أن يقول لك أن الحديث المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين، يعني حجة قوية، فهو حجة قاطعة. ثم بيّن لك، قال بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، في تعريف نفس الحديث المتواتر. ثم قال بعد ذلك، وقد يختلف ببعض أخبار الآحاد من القارئ ما يفيد مع القطع، يعني لا يعني أنه كل حديث متواتر يفيد القطع، كما أنه لا يعني أن الآحاد كلها ضعيفة أو أن كثير منها ضعيف أو أكثرها ضعيف، لا، قد يكون الحديث متواتر ومع ذلك هو يسمى ماذا؟ ضعيف. مثل حديث الأذنان من الرأس، حديث أبي أمامة، الأذنان من الرأس في المسح، مسح على الرأس في الوضوء، جاء حديث الأذنان من الرأس، يعني لا بد أن تمسح مع الأذنين الرأس. هذا الحديث رواه 11 صحابيا، مع ذلك هو حديث ضعيف لعلة في سنده، هو متواتر محسوب على الحديث المتواتر لكنه لا يصح. أما المعنى صحيح، جاء في حديث أخرى مسح الأذنين مع الرأس، جاء في حديث أخرى لكن بهذا اللفظ أقصد. وكذلك الأحاد قد يحتف به من القرائن والقوة ما يفيد معه القطع. نعم.
وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، إذا خالفه غيره رجع للترجيح، وإذا خالف رأي الراوي روايته حمل بروايته دون رأيه.
نعم، هنا يتكلم عن حجية قول الصحابي. لاحظ، هذه مسألة مهمة للغاية، الآن سنتناقش عن قول قاله الصحابي. الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل من ينقل لنا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ليس كل قول لصحابي يعتبر حجة. فكيف بعض الناس اليوم ربما يأخذ قال العالم فلان ويستدل بقول العالم فلان؟ نقول قول العالم لا شك أنه لم يقله إلا عن، إذا هو محسوب من العلماء فهو لم يقله إلا عن استدلال ونظر ثاقب، لكن لا تجعله كالحجة القاطعة وتستدل بهذا القول دوما وأبدا. شريعتنا ميزت بالدليل بالكتاب والسنة، وكل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة، قال كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله، كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله، يعني كل شخص يقول لك قول وإن كان عالما يحتاج قوله إلى دليل يحتج له، إلا إذا قال الله وقال الرسول فإنه يحتج به، واضح؟ الصحابي لا شك كما تقدم أنه أفضل من ينقل هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هل هو حجة أو لا؟ نقول هو على ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا اشتهر قول الصحابي ولم ينكر، كان يقول صحابي قول فقهي مثلا أو في مسألة من مسائل الدين وسمعه جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه، هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ إجماع سكوتي. إجماع سكوتي أي أنهم لأنهم سكتوا كأنهم أجمعوا على قوله. النوع الثاني إذا لم يشتهر قوله، لم يشتهر قالوا في جماعة ولم يشتهر ولم يخالف غيره، يعني جاء قول الصحابي وقاله في جماعة بسيطة أو قاله لبعض التابعين ولم يشتهر في الآفاق والأمصار الأخرى التي فيها الصحابة، وأيضا لم ينقل لنا ما يخالفه، لم ينقل لنا ما يخالفه من أقوال الصحابة الآخرين، هذا في خلاف هل هو حجة أو لا. والأظهر والله أعلم أنه يحتج به، أظهر والله أعلم أنه يحتج به، لأن الصحابة كما تقدم هم أولى ممن جاء من بعدهم، فأقوال الصحابة لها وزنها ولا اعتبارها، وذلك فقه الصحابة له أهمية بالغة. النوع الثالث أن يخالفه غيره من الصحابة، يعني يقول ابن عباس مثلا رضي الله عنهما شيء ويقول ابن عمر قول يخالف قول ابن عباس، وحينئذ هل يحتج به؟ لا يحتج بقول الصحابي، لأنه خالفه من هو في منزلته صحابي آخر، فلا يحتج حينئذ بقول الصحابي. طيب هذا قول الصحابي، كيف بقول العالم إذا خالفه عالم آخر؟ بعض الناس يجعل، نعم أنا أقول لكم ليس هذا تقريبا من العلماء، هم لم يقولوا هذا المقول ثابت، لكن أن تقدس قوله وتجعله حجة وتنكر على الغير وهو متبع عالم آخر، هذا ليس من مجادلة أهل العلم أو الجدال بالحسنى. ومن عرف الأصول، أصول الفقه، استطاع أن يزن هذه الأقوال وهذه النقاشات لا سيما التي كثرت في الساحة اليوم. ثم قال وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه، إذا جاء الراوي الصحابي برواية وجاء برأي، فما الذي يقدم، الرواية أو الرأي؟ الرواية، لأنه نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ابن عمر رضي الله عنهما حينما روى حديث خالف المشركين وفروا اللحى جزء الشوارب، هذا رواية رواها، ثم هو ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هنا إذا أردنا أن نزن هذه المسألة بالموازين أصولية فإن الرواية تقدم على الرأي حينئذ. طيب نعم.
الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده.
نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده. حينما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا أمر، نهي عن ماذا؟ ترك الصلاة. إذا نهانا عن شيء أيضا فإنه يؤمر بضده، قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الزنا، إذن أمر بالاستعفاف، أمر بالاستعفاف. لكن هذه القاعدة الأصولية ليست مضطردة، أي أنه ليس كل أمر فإنه ينهى عن ضده. مثلا جاءت حديث تأمر بالسواك، طيب هل معنى هذا أنه يتضمن النهي عن ترك السواك، أو أن الذي لا يستاك قد وقع في مكروه؟ لا. نعم.
والتحريم إن رجع على ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم، ولم تغسل.
نعم، هنا هذه قاعدة أصولية مهمة جدا، التحريم إذا رجع، إن رجع على ذات العبادة أو شرطها فسدت هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينهى عن شيء قلنا أن النهي يقتضي التحريم، إما أن هذا النهي يرجع إلى ذات العبادة أو شرط من شروطها أو خارج العبادة. مثال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، هذا النهي في ذات العبادة، ولذا نقول إذن حينئذ لو صام إنسان يوم العيد صيامه باطل، وليس فقط باطل وإنما يأثم بالمخالفة إن كان عالما. طيب، قد يكون النهي يعود على شرط العبادة وليس على ذات العبادة أو خارجها. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود النجاسة من الصلاة. طيب، لو تعمد الإنسان عالما أن ثوبه أصابه نجاسة وتعمد وصلى، أليس إزالة النجاسة من شروط الصلاة؟ بلى. إذن لو تعمد، ما دام أن هذا الشرط يعود، أن هذا النهي يعود على شرط في العبادة وهي الصلاة، لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة، حينئذ صلاته باطلة باطلة. أما إذا كان النهي لا يعود على ذات العبادة ولا شرطها وإنما خارج العبادة، حينئذ لا يبطلها. مثال، نعم تعطوني مثال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. طيب، لو أن إنسانا صلى وهو لابس ثوب حرير، لبس الحرير هل مختص بذات الصلاة أو بشرط من شروطها؟ وإنما هو منهي عنه داخل وخارج الصلاة، منهي عنه داخل وخارج الصلاة، حينئذ الصلاة بهذا الثوب صلاة صحيحة، لكن مع الإثم، لكن مع الإثم. المؤلف عبر بالتحريم، قال والتحريم إذا رجع، لكن النهي لو عبر بالنهي فإن النهي قد يخرج إلى غير الحالات السابقة، يعني ليس كل نهي يقتضي إفساد العبادة أو تحريمها أو غيرها، لا، قد يخرج النهي إلى شيء آخر، قد يخرج النهي إلى الكراهة، ما يخرج إلى التحريم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا نهي لكنه الكراهة. قد يخرج النهي إلى الإرشاد، يعني لا، ليس تحريما ولا كراهة ولا شيء، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرشد إلى ما هو أفضل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نهاه أو لم ينهى؟ لا تدعن، لكن لو تركها الإنسان لا بأس، لم يقل لا في كراهة ولا في تحريم، فالنهي هنا خرج إلى الإرشاد. نعم.
ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها والموصولات.
نعم، هنا نعم أقرأ الذي يليه.
والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما وما دخلت عليه هل من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العهدية، والمفرد المضاد لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام.
هذه الأشياء تفيد العموم، وكون المستدل يعرف ما هو الشيء اللي يفيد العموم وما هو الشيء اللي يفيد الخصوص ومتى يخصص العام، هذه من المسائل المهمة، هذه من المسائل المهمة. لماذا؟ حتى تعرف هذا الحديث أو هذه الآية تعم كل أحد أو أنها خاصة بأحد دون أحد مثلا. أو نقول قبل ذلك نأخذ تقسيم، نقسم قول المؤلف هنا، نقول صيغ العموم يعني الصيغة التي تفيد العموم خمسة أقسام، خمسة أقسام. المؤلف بدأ بمن وما وأي، إذا نقول الأول من وما وأي، هذه الثلاثة سواء جاءت شرطية أو جاءت استفهامية أو جاءت موصولة فهي تفيد العموم. دائما إذا رأيت ما أو من أو أي في سياق استفهامي أو شرط أو موصولة فإنها تفيد العموم. مثال ذلك قول الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هنا من دخلت وهي شرطية، من يتوكل جواب الشرط فهو حسبه، إذن تفيد أن كل من توكل على الله عز وجل فالله عز وجل حسيبه، سيكون الله عز وجل عضده ومعينه. أحسنت، وما أتاكم الرسول فخذوه، هنا وقعت ماذا؟ موصولة. أحسنت، يعني والذي أتاكم الرسول فخذوه، هنا وقعت موصولة. وما تنفقوا من خير يعلمه الله، أحسنت، شرطية. أحسنت، هنا أولا جاء بشرط وما تنفقوا من خير، الجواب يعلمه، ولذلك جاءت مجزومة لأنها جواب شرط. هذه أيضا أقول كل خير تفعله فإن الله عز وجل يعلم به. طيب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعطينا مثال على من وأعطينا مثال على ما، نأتي إلى أي. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيضا هنا نقول كل امرأة، هل هناك أحد يخص؟ نقول لا، أي من ألفاظ العموم، فإذا يعم كل امرأة نكحت بغير إذن وليها. طيب أين، ثم جاء بأين، أين الشرطية أيضا تفيد العموم كما قال الله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله، أي في أي مكان، وهذا يعم أي مكان. كذلك قال والموصولات، أي الأسماء الموصولة مثل الذي، مثل التي، اللذان، الذين، اللاتي، بقي اللائي، هذه أسماء ماذا؟ موصولة. أسماء الموصولة تفيد العموم أيضا، الأسماء الموصولة تفيد العموم. قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هل خصص أحد دون أحد؟ لا، نقول هذا هنا جاءت موصولة إن الذين، فيعم كل أحد يأكل مال اليتيم ظلما فإنه حينئذ إنما تعرض لعذاب الله عز وجل ووعيده. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني كل اسم عرف بالألف واللام يفيد العموم ما سوى آل العهدية. آل العهدية، آل العهدية هي التي تذهب بذهنك إلى ما عهدته أنت. طيب وسيأتي بإذن الله عليها مثال، لكن آل أو كل اسم دخلت عليه آل، سواء كان هذا الاسم من الأجناس أو الجموع، الجموع مثل نقول المسلمون المؤمنون، طيب الأجناس الحيوان الإنسان يفيد العموم هنا، أو يدخل على لفظ الواحد المفرد كان تقول السارق، طيب يفيد العموم كل لفظ دخل عليه ال. ما سوى آل العهدية وهي التي تذهب بذينك إلى ما عهدته أنت، مثال كما قال الله جل وعلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، مثال على آل العهدية قال الله جل وعلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول الآن دخلت عليها آل أو لا؟ من المقصود بالرسول هنا؟ موسى عليه السلام، فإن القارئ يذهب ذهنه وعهده إلى نبي الله موسى عليه السلام. إذن هنا لا تفيد العموم، لا تعم كل رسول، واضح؟ لا تعم كل رسول، وإنما الرسول الذي عهدته. طيب، النوع الثالث من ألفاظ العموم أو صيغ العموم المفرد المضاف إلى معرفة، المفرد المضاف إلى معرفة. أي مفرد أضفناه إلى معرفة فإنه حينئذ يفيد العموم. إذا قلنا مال زيد، كلمة مال هي في أصلها نكرة، واضح؟ لكن أضفناها إلى معرفة فإذن هنا تفيد العموم، تعم كل مال لزيد، واضح؟ بيت زيد أيضا كلمة بيت نكرة في الأصل لكنها أضيفت إلى معرفة وهو العلم زيد، فحينئذ أفادت العموم، حينئذ أفادت العموم. النوع الرابع كل وجميع، هذا واضح أن لفظ كل وجميع تفيد العموم. قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، هل استثنى نفس من دون نفس؟ لا، كل الأنفس حينئذ تدخل في هذا المعنى، كل نفس بما كسبت رهينة، أيضا يعم كل الأنفس حينئذ. النوع الخامس والأخير النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط، أيضا تفيد العموم. النوع الخامس من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو سياق النفي النهي أو في سياق الشرط أيضا تفيد العموم. مثال في سياق النفي قول الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون هذا نفي، بشيء كلمة شيء نكرة جاءت بعد نفي صح في سياق النفي، إذن لا يمكن أن يحيط الإنسان بشيء في هذا الكون على مر العصور إلى قيام الساعة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل وبعد أن يشاء الله جل في علاه، هذا في سياق النفي. طيب في سياق النهي قال الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أين النهي هنا؟
لا تصلي،
هذا نهي. أين النكرة هنا؟ أحد، ولا تصلي على أحد. طيب شخص منهم ربما يكون قريب من المنافقين، لا تصلي على أحد، أحد هنا نكرة جاءت في سياق النهي، إذن تفيد كل أحد من هؤلاء. في سياق الشرط مثلا أو هنا هو لم يذكر، لا نعم ذكر النفي، ذكر الاستفهام، ذكر الشرط، تقول مثلا ما يصنعه، مثلا نقول مثلا في الاستفهام مثلا نقول في لا هذا شرط فعلوا من خير، نعم لا نريد الاستفهام هنا، الاستفهام نعم هل تحس منهم من أحد، صحيح أحد هنا نكرة جاءت بعد استفهام، أيضا جاءت بعد استفهام. طيب ثم قال بعد ذلك نعم
وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوها، فيعبر بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين.
الآن هو يتكلم عن المخصصات العام، عرفنا العموم، ما الذي يخصص هذا العام؟ هناك أشياء تخصص هذا العام. أولا المخصصات نوعان، مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. المنفصلة ما تعرض لها المؤلف لأنها عادة تكون معلومة، لكن هو جاء بالمتصلة قال وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحو. نوضح المخصصات المنفصلة ثم نأتي على ما ذكره المؤلف. منفصلة مثل الحس ومثل العقل ومثل الإجماع مثل قول الصحابي والقياس، هذه كلها تخصص ما جاء من عموم الأدلة. مثلا ملكة سبأ قال الله عز وجل عنها وأوتيت من كل شيء، لكن الحس في ذلك الوقت والمشاهدة في ذلك الوقت ومن كان في ذلك العصر يعلم أن أشياء كثيرة ما أوتيت فيها. واضح؟ الآن كل أنا نتفق الآن أنها من صيغ العموم، جاءت هنا صيغة من صيغ العموم، لكن نقول الحس يدل على أنها لم تؤتى كل شيء بالمعنى العام، وإنما هناك أشياء لم تؤتها، منها عرش سليمان، واضح؟ وغيرها من الأشياء التي شوهدت في ذلك في تلك القصة. طيب النوع الثاني مخصصات متصلة، وهو ما أراده المؤلف هنا، أي تخصص هذا العموم مثل الاستثناء مثل الشرط مثل الصفة مثل الغاية مثل البدل. المؤلف ذكر بعض منها، نأخذ على ما ذكر المؤلف. مثلا الاستثناء قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، من يعطيه العموم هنا وما نوعه؟ الإنسان، حسنت، دخول ال عليه، واضح؟ طيب الآن اتفقنا أن هذا عام، قد يأتي من المخصصات المتصلة مثل الاستثناء قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا، استثناء أو ليس باستثناء، أي كل إنسان في خسارة، هذا في الأصل، استثني منهم ماذا؟ إلا الذين آمنوا. طيب مثال آخر قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، هذا شرط، لكل واحد من هذين أبوين السدس، لكن بشرط، خصص بالشرط هذا إن كان له ولد، لا بد من هذا الشرط. نعم
والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر.
نعم هذه قاعدة أصولية أخرى، الأصل أنه يعمل بالمطلق كما هو، ما لم يقيده نص آخر. فإذا جاء شخص يقول مثلا هذا اللفظ وإن كان مطلقا لكن المقصود به كذا وكذا، نقول من أين جئت بهذا الخصوص أو بهذا التقييد؟ لا بد من دليل على التقييد. فالأصل أن المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يثبت ماذا؟ تقييده. مثال قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، هل كل دم محرم على الإنسان؟ ليس كذلك، الكبد أيضا يعتبر من الحلال. طيب هذا الحديث الآن، هذه الآية بينت هذا الحكم العام أو ليس بعام، هو مطلق الآن أي دم، لكن ننظر هل جاء تقييده أو لا، جاء تقييده في نص آخر قال الله عز وجل لا يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذن المسفوح حينما تذبح تذكى الشاة مثلا، المسفوح الذي على الأرض هذا هو الذي يحرم. طيب الدم الذي على القابل اللحم يحرم؟ لا. لماذا؟ قد يقول قائل النص الأول الدم عموم الدم، نقول جاء تقييده بالدم ماذا؟ المسفوح، بالدم المسفوح، إذن الذي يجري من هذه الشاة المذكاة هذا محرم، أما الذي عرق باللحم فإن هذا ليس مسفوحا، هذا ليس جاريا، حينئذ يكون هذا تقييد لهذا المطلق. طيب مثال آخر قال الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصي بها يعني يستطيع أن يوصي بما شاء، قد يقول قائل أنا أوصي بما شاء، الله عز وجل ذكر أن الوصية تشرع جائزة لا بأس بها، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، على حسب ماذا؟ على حسب الحال، وليس هذا موضع البسط. لكن هل له أن يوصي بكل شيء؟ شخص أشرف على الموت وعنده أموال كثيرة، قال أنا أريد أن أوصي بثلثي مالي في وجوه الخير وثلث أبقيه للورثة، يصح؟ على هذا الدليل العام لو أخذه الإنسان قال هنا ليس هناك تقييد، هذا مطلق يوصي بما شاء. لكنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير، إذن ليس له أن يزيد على الثلث. إذن قيدت هذه الوصية بماذا؟ بمقدار الثلث، بمقدار الثلث، كما في حديث سعد بن أبي وقاص. ثم قال نعم
إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة.
نعم، إذا جاء الحديث المطلق وجاء فيه بيان يحتاجه المسلمون في ذلك الوقت فإنه حينئذ لا يمكن أن يقيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان على عن وقت الحاجة، لأن الله عز وجل أمره أن يبلغ بما أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يبلغ عن أمر وينبه عن أمر ويحتاجه الناس في ذلك الوقت فإنه يأتي على إطلاقه. لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر تقييده إلى في مجلس آخر، لا، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا لا يمكن أن يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
والمجمل والمشتبع يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر.
نعم، المجمل يحمل على المبين والمشتبه يحمل على المحكم. نأخذ الأول، المجمل يحمل على النص الذي جاء فيه البيان. أحيانا تأتي نصوص مجملة، مثلا من قرأ كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره فإنه لم يجد عدد ركعات الظهر، عدد ركعات العصر، ركعات المغرب والعشاء والفجر، وجد فيه يجد فيه ماذا؟ الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة. هذا مجمل أو ليس مجمل؟ طيب، تبيين هذا المجمل كيف نصلي؟ جاء أين؟ السنة. لا يقول شخص أنا أريد أن أصلي الظهر اليوم، أنا تعبان أريد أن أصلي ركعة واحدة. قل لماذا؟ قل الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة. قل هذا مجمل جاء بيانه وتفصيله في السنة، وأن الظهر لا بد أن تصلى 4 ركعات. واضح؟ طيب، مثلا أيضا قول الله جل وعلا وآتوا الزكاة، هذا مجمل، لكن مقدار الزكاة جاء في السنة، جاء في السنة. أيضا نأتي إلى الأمر الآخر وهو المتشابه، يحمل على المحكم، يحمل على المحكم. وهذه قاعدة أصولية يرد بها على أهل البدعة في كثير من الأشياء، كثير من الأمور. مثلا قول الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قد يأتي شخص قال يضل الله عز وجل من يشاء ويهدي من يشاء، إذن وهذا يستدل به الجبرية، يستدل به الجبرية الذين يقولون ماذا؟ أن الله عز وجل لو شاء أن يهدينا لهدانا، وينسبون إلى الله عز وجل ما لا يليق، قد يضل الواحد فيهم ويقول الله عز وجل أراد لي ذلك. واضح؟ نقول لا، هذا متشابه لكنه جاء المحكم منه في آيات ونصوص كثيرة بين فيها الله عز وجل أسباب الهداية وبين فيها أسباب الضلالة. واضح؟ فالمجمل أو عفوا المتشابه يحمل على المحكم. التشابه ينقسم إلى قسمين، هناك تشابه نسبي وهناك تشابه مطلق. التشابه النسبي هو الذي يعلمه البعض ويخفى عن البعض، مثل الدليل الذي تقدم قبل قليل. التشابه المطلق هو الذي لا يمكن أن يعلمه إلا الله جل وعلا. مثل ماذا؟ مثل حسنت، مثل كيفية صفات الله جل وعلا. هذه مما استأثر الله عز وجل بعلمه، مثل تفاصيل النعيم في الجنة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم جاء الوصف، لكن التفاصيل والكيفية هذه ما يمكن أن تتخيلها العقول. هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. نعم.
ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا بدليل.
نعم، لا بد من العمل بظاهر النص ولا يعدل عنه إلا بدليل. مثال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ألبان الغنم، عفوا ألبان الإبل، قبلها سؤال عن ألبان الغنم فقال إن شئت فتوضأ إن شئت فلا توضأ، ثم سؤال عن لحوم الإبل، نعم سؤال عن لحوم الإبل فقال توضأ توضأ منها. لو جاء شخص وقال ما المقصود بالوضوء هنا؟ أنا أسألكم ما المقصود بالوضوء؟ الوضوء المعروف، الوضوء الشرعي المعروف، غسل الأعضاء الأربعة، اليدين والوجه والرأس، مسح الرأس وغسل القدمين، هذه الأربعة هي المقصود به. هذه الأربعة نقول هذه الأعضاء الأربعة هي المقصودة، هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا. طيب لو بحثنا في كتب اللغة لوجدنا أن معنى الوضوء أيضا النظافة. لو جاء شخص قال أنا إذا أكلت من لحم الإبل المقصود به أنا أغسل يدي بعد الأكل، لأن المقصود بها النظافة، لأن من هناك من حمل، ممن لا يرى الوضوء من لحم الإبل، من حمل على الوضوء هنا على المعنى اللغوي. نقول له الأصل أن نحمل ماذا؟ على المعنى الظاهر المقصود به الوضوء الشرعي. هذا مثلا قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. منهم من قال، وهؤلاء المؤولة قال المقصود باليدين النعمة. نقول أصل حمل النصوص ماذا؟ على المعنى الظاهر، على المعنى الظاهر. نعم، والنصوص كثيرة. هنا إذا النصوص، أقول النصوص كثيرة في هذا. نعم.
والكلام له منطوق يطابق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل بمنطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوما موافقا، يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، وإن كان خلافه مفهوم مخالف.
لحظة، كم بقى على هذا؟ صدق، إذا لا يكفي الوقت لنأخذ التفاصيل المنطوق والمفهوم، ننتقل إلى النسخ حتى نستفيد من هذه 6 دقائق. انظر آخر سطرين في الصفحة. والنسخ،
والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يصار إليه إلا بعد التأثر الجمعي بين النصين من كل وجه.
النسخ لغة هو الإزالة، الإزالة. وشرعا كما عرفه المؤلف رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. وذكرت لكم في الدرس الأول أن النسخ هو نسخ حكم سابق بنسخ بحكم آخر، وضربت لكم مثال. لو قلنا مثلا كان موعد هذا الدرس اليوم بعد المغرب، الثلاثاء القادم مثلا سنجعله بعد العشاء، نسخنا الحكم الأول وأبدلناه بحكم آخر وقت آخر. الناسخ جاء في النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن ورد نهي، هذا حكم أولي، ثم نسخ بالأمر بالزيارة فزوروها. مثال آخر: الرضاعات، كنا 10 رضاعات ثم نسخنا بخمس معلومات. أحسنت. صلاة كان الجهة القبلة المسجد الأقصى ثم نسخ إلى المسجد الحرام. أيضا أحسنت. وأيضا أحيانا ينص على النسخ، في بعض النصوص ينص على النسخ، مثل كان الوضوء أول الأمر مما مست النار، كل شيء تمسه النار لا بد من الوضوء منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. لو طبخت أي شيء بالنار لا بد أن تتوضأ منه، لكن هذا الحكم نسخ. قال الصحابي: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. طيب، هذا النسخ لا يصار إلى هذا النسخ، لا يمكن معرفة هذا النسخ إلا بأحد طريقين. الطريق الأول أن ينص على النسخ، مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كان آخر الأمرين ترك، لاحظ آخر الأمرين، يعني هناك أمر بوضوء من مسجد النار لكن آخرهما ترك الوضوء من مسجد النار، هذا نص على النسخ. الطريق الثاني تعارض النصين وتعذر الجمع ومعرفة المتقدم منهما. إذا تعارض النصين وتعذر الجمع ونحن نعرف المتقدم من المتأخر، حينئذ نقول بالنسخ، نقول بالنسخ. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم: من لم يجد النعلين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. إذا لم يجد الإنسان نعال يلبسها، مع أنه محظور لبس الخفين، لا بأس أن يلبس الخفين لكن ليقطعهما أسفل الكعبين. هذا حديث. حديث آخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لاحظ حجة الوداع التي مات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما أسفل الكعبين. الآن كيف نجمع أحدهما، حديث ابن عمر حديث ابن عباس، كيف نجمع بينهما؟ لا يمكن الجمع بينهما، لكن نعرف المتقدم والمتأخر. نعم نعرف، لأن عدم الأمر بالقطع جاء في حجة الوداع، فإذا يبقى الحكم أنه لا مانع أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا يحتاج إلى أن يقطعهما أسفل الكعبين. لكن إذا لم نعرف المتقدم من المتأخر أبدا وتعذر الجمع، حينئذ لا بد أن نرجع إلى الترجيح. ترجيح له طرق كثيرة جدا، إما أن يكون بصراحة اللفظ أو بكثرة الرواة أو غيرها. مثال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ أحسنت، أسلوب حصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد ربا إلا ربا نسيئة. طيب ما معنى ربا النسيئة؟ يعني التأخير، ليس فيه زيادة وإنما تأخير الأجر. لكن جاءت أحاديث أخرى تدل أن هناك ربا الفضل وهو الزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. مثلا بمثل يعني أنه لو زاد فهذا ربا، هذا دل على ربا الفضل، وهو أن الزيادة أيضا في المال يسمى ربا. طيب، الأسلوب الأول أسلوب حصر، أنه لا يوجد ربا إلا ربا النسيئة، لا يوجد ربا إلا ربا النسيئة. كيف نخرج من هذا؟ لا نعرف الآن، حتى نقول أحدهما منسوخ أنا أعرف متقدم ولا متأخر. حينئذ لا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح. عند الترجيح نجد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة هذا لم يروه إلا أسامة رضي الله عنه، راوي واحد. أما حديث الذهب بالذهب وحديث أبي سعيد رواه جمع من الصحابة، فإذا يقدم هذا على هذا، وأن هناك ربا يقال له ربا الفضل أيضا، كما أن هناك ربا النسيئة. نقف هنا، وإن شاء الله الدرس القادم الذي يوم الغد ننتهي إن شاء الله من هذه الصفوة، ونتكلم عن المنطوق والمفهوم، ثم نتكلم عن القياس، ثم القواعد المتقررة.
الله
Hayır.